السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته ليوم الدين. قبل أن نبدأ بدرس الليلة إن شاء الله تعالى، أود أن أنبه إلى عدة أمور. الأمر الأول، أهمية المراجعة وضبط ما سبق من المسائل التي طرحت، أمر في غاية الأهمية. والعلم أمر تراكمي، مرة بعد مرة يحصل الإنسان بعد ذلك خير عظيم. وقد سئل الإمام البخاري رحمه الله عليه: لما حصلت العلم؟ فقال: بكثرة النظر في الكتاب، يعني بالمراجعة المرة بعد المرة. وأقول هذا أخواتي الكريمات لأننا نلاحظ جميعا أننا ننتهي من كتاب بعد كتاب ومن باب بعد باب، وهكذا ستنتهي الأبواب، ولن يشعر بقيمة العلم ويشعر بالتحصيل إلا من ضبط ما سبق. وإذا كان القرآن الذي يسره الله عز وجل، ولقد يسرنا القرآن للذكر، ومع هذا فهو أشد تفلتا من صدور الناس، من الإبل، من عقولها، فكيف الظن بكلام البشر؟ لا شك أنه سريع التفلت، ولهذا يحتاج العلم إلى ضبط. ولا يعتمد الإنسان على الاختبار، يعني يقول: إذا جاء الاختبار سأراجع وسأضبط. هذا خطأ عظيم، لأن بعض الناس قد لا يراجع ولا ينظر في المسائل إلا إذا أتى ألزم يعني بذلك، جاء الاختبار ورأى أنه لا مناص، فأخذ وقرأ سريعا وراجع. ومن المتقرر أن ما جاء جملة ذهب جملة، فتمضي الأيام، تمضي الساعات، ولا يشعر بعد ذلك بالتحصيل والفائدة. فهذه مسألة في غاية الأهمية، أنبه عليها. أحيانا قد نراجع في بداية كل درس، وأحيانا قد يضيق بنا الوقت ونحرص على إنجاز الكتاب في أقرب وقت فلا نراجع. المسألة الثانية، يعني أود أن يكون يعني جزء من الدرس هو جزء تفاعلي، يكون فيه تفاعل ما بين المتحدث وما بين السامع. ولهذا قد أسأل في أثناء الدرس، أسأل مثلا عن وجه دلالة من آية أو من حديث، أو أسأل عن رأي في مسألة من باب التنشيط، دفع السآمة، ومن باب استحضار الذهن فيما نذكره إن شاء الله عز وجل. وأنا حينئذ أحتاج إلى سرعة الإجابة حرصا على الوقت. بارك الله فيكم جميعا. طيب، في الدرس الماضي قد يعني نسأل بعض الأسئلة متعلقة بالدرس الماضي، ثم إن شاء الله عز وجل ندخل في درسنا إن شاء الله عز وجل. في الدرس الماضي كان الحديث حول كتاب الزكاة، ومررنا على المسائل التي نص عليها المؤلف، وذكرنا بعض المسائل المهمة والتي لم يشير إليها المؤلف رحمه الله عليه. المسألة الأولى أو السؤال الأول، هل الدين تجب فيه الزكاة؟ الإجابات تكون مختصرة جدا، رؤوس أقلام. الدين هل يجب فيه الزكاة؟ ما هو الجواب؟ بسم الله. هل الصوت مسموع؟ طيب، إذا كان واضحا فأرجو أن يكون السؤال واضحا. السؤال، هل يجب في الدين زكاة؟ هذه مسألة السؤال عنها كثير، لي مبلغ عند أناس، وهذا المبلغ حال عليه الحول، هل يجب أن أؤدي زكاته أو لا؟ طيب، لا بس. طيب الأخوات، ما في إجابة. ذكرنا تفصيل في هذه المسألة. طيب، المسألة الأخرى والسؤال الآخر، بالنسبة للحلي الذي تلبسه المرأة، هل يجب فيه الزكاة؟ ذكرنا القول الصحيح في هذه المسألة، وقلنا أنه قول جمهور العلماء، هل يجب فيه الزكاة أو لا؟ العذر للأخت الكريمة أنها لم تحضر، لأننا ذكرنا أن الصحيح أنه لا زكاة فيه. أنا قلت الحلي الذي تلبسه المرأة، إذا كان معد للاستعمال، وكذلك إذا كان معد للعارية تعيره للناس، فهذا الصحيح أنه لا زكاة فيه. وقلنا أنه قول الأئمة الثلاثة، مالك والشافعي وأحمد، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين، قال به ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء رضي الله عن الجميع. طيب، لعلنا ندخل في درسنا في هذا اليوم. يقول المؤلف رحمة الله عليه: باب أهل الزكاة ومن تدفع له. هذا الباب سيتحدث فيه المؤلف رحمة الله عليه عن أهل الزكاة الذين تدفع إليهم الزكاة، وسيبين فيه كذلك من لا تدفع له الزكاة، من لا يصح أن تدفع له الزكاة. يقول المؤلف رحمة الله عليه: لا تدفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. في قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات، المراد بالصدقات هنا الصدقة الواجبة التي هي الزكاة. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الزكاة يجب أن تصرف في مصارف خاصة، وهم هذه الثمانية الأصناف. الصنف الأول الفقراء، قال إنما الصدقات للفقراء، والفقراء هم من لا يجدون شيئا أو يجدون دون نصف ما يكفيهم، فهم إما أنهم لا يجدون شيء بالمرة، وإما أن يجدوا ولكن ما يجدونه دون نصف ما يكفيهم. فلو أن شخصا يكفيه خلال السنة كاملة خمسون ألفا مثلا، وهو يجد عشرة آلاف، هذا يعتبر فقيرا، هذا يعتبر فقيرا لأنه يجد دون النصف. فهؤلاء الفقراء. طيب القادر على التكسب، لو أن شخصا قادر على التكسب ولكن أراد أن يتفرغ للعلم أو للعبادة، فهل يعطى من الزكاة؟ فرق الفقهاء رحمة الله عليهم بين من تفرغ للعلم وبين من تفرغ للعبادة. فمن تفرغ للعلم قالوا يصح أن يعطى من الزكاة، وهذا في حال إذا كان هناك تعذر أن يجمع ما بين طلب العلم وما بين أن يتكسب. وأما العبادة فإنه لا يعطى الشخص من الزكاة إذا تفرغ للعبادة. والفرق بين العلم والعبادة أن العلم نفعه متعد للغير، وأما العبادة فإنها قاصرة النفع على فاعلها. الصنف الثاني من أصناف أهل الزكاة المساكين، مأخوذة من السكون وهو قلة الحركة، وذلك لأن الحاجة تسبب سكون صاحبها، أو مأخوذة من المسكنة وهي الذلة. والمساكين هم من يجدون أكثر كفايتهم أو نصفها، يعني المسكين هو من يجد النصف وأكثر، هذا يعتبر مسكينا. وعلى هذا فنعلم أن المساكين أحسن حالا من الفقراء. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أن المساكين قد يملكون، قال الله عز وجل في سورة الكهف أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. والفقراء والمساكين من الأسماء التي يقال عنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر الفقراء شملت المساكين، وهكذا إذا ذكرت المساكين شملت الفقراء. لكن إذا اجتمع افترق، فيكون الفقراء أشد فقرا من المساكين. هنا مسألة، كم يعطى المساكين والفقراء؟ كم يعطون؟ الصحيح أنهم يعطون كفايتهم ومن يعولون لمدة سنة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر لنفسه أكثر من قوت سنة، فلا يعطون أكثر من سنة. ومن المعلوم أن الزكاة ستحول بعد سنة فيعطون مرة أخرى. الصنف الثالث قال الله عز وجل والعاملين عليها، والمراد بهم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أهلها. ويشمل ذلك أيضا من يعمل في حفظ الزكاة أو في عدها أو في حراستها، ويدخل في هذا كل من يحتاج إليه في أمر الزكاة، لدخول الجميع في مسمى العاملين عليها. يشترط في العامل على الزكاة، يشترط في العامل على الزكاة ستة شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون عاقلا، الشرط الثالث أن يكون بالغا، الشرط الرابع أن يكون أمينا، الشرط الخامس أن يكون قويا، أي أن يكون قادرا على هذا العمل. الشرط السادس ألا يكون من ذوي القربى، يعني ألا يكون من بني هاشم ومواليهم. العاملين عليها كم يعطون؟ كم يعطون؟ عرفنا كم يعطى الفقراء، كم يعطى المساكين، كم يعطى العاملون عليها؟ يعطون قدر أجرتهم، قدر كم أجرة العمل الذي بذلوه، فيعطون منها، يعطون من الزكاة بمقدار ما بذلوه من العمل. والعامل على الزكاة يعطى ولو كان غنيا، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. الصنف الرابع قال الله عز وجل والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة جمع مؤلف، والمراد بهم من يقصد بعطيتهم تأليف قلوبهم، وهم نوعان، وهم نوعان. المؤلفة قلوبهم نوعان. النوع الأول أهل كفر ممن يرجى إسلامه أو دفع شره. النوع الثاني أهل إسلام ممن يقصد بعطيته تقوية إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها إلا خوفا، يعني كأن يكون هذا المسلم سيد مطاع في قومه، وفي قومه من منع الزكاة ولا يمكن أن يعطيها إلا إذا أمره هذا السيد، ونحن نعلم أننا إذا أعطينا هذا السيد أدى ذلك إلى أنه يلزم قومه بإعطاء الزكاة، فإننا نعطيه لأنها في هذا مصلحة عامة للمسلمين. الصنف الخامس قال الله عز وجل فيهم وفي الرقاب، والمراد بهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول المكاتب لفك دينه، فلو أن عبدا كاتب سيده بمبلغ من المال فإننا نعطيه حتى يفك نفسه. الصنف الثاني عتق الرقاب، يعني عتق العبيد، فنشتري بالزكاة أرقاء أهل الإسلام ثم يعتقون. الصنف الثالث فك الأسير المسلم، فلو أسر للمسلمين أسير جزاء يدفعوا من الزكاة ما يفكون به هذا الأسير. الصنف السادس قال الله عز وجل فيهم والغارمين. الغرم لغة اللزوم، سمي غارما لأن الدين لزمه، وهم نوعان. النوع الأول غارم لمصلحة غيره، إصلاح ذات البين، فلو أن شخصا تحمل مالا لإصلاح ذات البين فإنه يعطى، لكن يقال أن الغارم لمصلحة غيره ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يتحمل المال في ذمته، فيذهب مثلا إلى قبيلتين مثلا من المسلمين بينهما نزاع وخلاف وقتال، فيصلح بينهم ويتحمل في ذمته، يقول مثلا أنا أتحمل مبلغ كذا للطائفة الفلانية مقابل الصلح، فهو تحمل في ذمته، فيقال له كم تحملت؟ يقول تحملت مثلا 100,000، فيعطى من الزكاة. هذا النوع الأول أن يتحمل في ذمته فهذا يعطى. القسم الثاني أن يقترض للصلح، فهذا كذلك يعطى من الزكاة بمقدار ما اقترض فيسدد دينه. النوع الثالث أن يدفع من ماله، يذهب إليهم ثم يصطلحون على 100,000 مثلا فيدفع لهم المبلغ مباشرة، فهذا هل يعطى من الزكاة؟ فيه خلاف، والصحيح التفصيل، فيقال إن نوى وقت دفعه للمال الرجوع على أهل الزكاة فهذا يعطى، وأما إذا لم ينوي لكنه بعد ذلك طلب فإنه لا يعطى. الصنف الثاني من الغارمين غارم لمصلحة نفسه، يعني يتحمل الدين لمصلحة نفسه، فهذا يعطى بشرطين، يعطى بشرطين. الشرط الأول أن يكون دينه في أمر مباح، كأن يقترض لأجل النفقة عليه أو على أهل بيته، أو يقترض لأجل أن يتزوج، أو أن يتحمل في ذمته شيئا أتلفه على غيره خطأ أو سهوا. أما لو كان دينه في محرم فإنه يفصل، فإن تاب من هذا المحرم، إن اقترض مبلغ بمعصية، فيقول الفقهاء إن تاب من ذلك فإنه يعتبر غارما، وأما إن كان مصرا فإنه لا يعطى، لأن في ذلك إعانة له على المعصية. الشرط الثاني أن يكون فقيرا، فلو كان يجد سدادا من نقود أو عقار زائد عن حاجته لم يعطى. هنا مسألة، وهي هل يصح قضاء دين الميت من الزكاة؟ عرفنا الآن أن دين الحي، يسدد من الزكاة غارم، لكن دين الميت ما هو الجواب؟ أتانا شخص وقال هذا الميت عليه مبلغ كلا، وأنا عندي زكاة، فهل يجوز أن أسدد دين هذا الميت؟ ما هو الجواب؟ يسدد. لماذا؟ ما هو الدليل؟ من قال يسدد يبين، ومن قال لا يسدد لا يبين، ما هو التفصيل؟ مع أن المسألة ليس فيها تفصيل، لكن من باب مذاكرة العلم. يعني هذه المسألة مختلف فيها، لكن الذين اختلفوا لم يقل أحد بالتفصيل، منهم من قال يسدد، منهم من قال لا يسدد، لكن ما هو الراجح؟ هو دين، إذا اعتبرنا دين هو دين. هذا رجل مات، فقيل أنه، فجاء رجل يطالبنا قال هذا الميت أخذ مني 10,000، فهل نسدد أو لا نسدد؟ طيب، ما هو للحي يكون للميت، هذه قاعدة فيها نظر حقيقة. الصحيح، في هذه المسألة أنه لا يقضى، عن دين الميت من الزكاة. طبعا يقضى عنه على سبيل الصدقة، الإحسان إليه لا بأس، لكن من الزكاة لا يجوز أن يصرف عليه من الزكاة. مصرف الزكاة للغارم الحي. فإن قيل لنا ما هو الدليل؟ نقول الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي عن الموتى، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل هل على صاحبكم دين؟ فإذا قيل له نعم قال صلوا على صاحبكم، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كم عليه ثم سدد عنه عليه الصلاة والسلام. طيب، وبعض العلماء يقولون لأن الغرض أصلا من إعطاء الغارمين هو إزالة ذل الدين عنه، وهذا طبعا هو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، وهو الصحيح من قول العلماء في هذه المسألة. الصنف السابع قال الله عز وجل فيهم وفي سبيل الله، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا الصنف ما المراد به؟ والصحيح أن المراد بهم أن المراد بهذا الصنف الجهاد في سبيل الله وما يتعلق به، مثل شراء الآلات، شراء الذخيرة، رواتب الجنود ونحو ذلك. هل يدخل في هذا الصنف الحج؟ الحج جهاد لا قتال فيه، فهل يدخل في ذلك؟ الجواب لا يدخل على الصحيح، لا يدخل على الصحيح، لا يدخل على الصحيح، وهو قول جماهير العلماء، قول جماهير العلماء. الصنف الثامن والأخير قال الله عز وجل فيه وابن السبيل. السبيل هو الطريق، السبيل في اللغة الطريق، والمراد بابن السبيل المسافر، المسافر المنقطع في سفره، سواء كان هذا السفر سفرا مشروعا مثل سفر الحج، عمرة، سفر طلب العلم، أو كان سفرا مباحا مثل السفر للعلاج، تجارة، وأما السفر المحرم، لو أن شخصا سافر سفرا محرم ثم انقطع، سرقت نفقته مثلا، فهل يعطى؟ نفصل في هذا كما فصلنا سابقا، فنقول إن تاب من ذلك أعطي، وإن لم يتب فإننا لا نعطي. وابن السبيل ما مقدار ما نعطيه؟ كم نعطيه؟ نعطيه ما يوصله إلى بلده، نعطيه ما يوصله إلى بلده. كم المبلغ الذي يوصله إلى البلد؟ نعطيه إياه. نعم. ثم قال الله عز وجل فريضة من الله، والله عليم حكيم. هؤلاء الأصناف الثمانية لو تأملنا فيهم في الآية نجد أن الأربعة الأولون جعلت الزكاة لهم، وهذه مسألة مهمة، ولهذا جاء التعبير باللام التي هي في الأصل تدل على التملك. قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وبناء على هذا، هؤلاء الأصناف أو هذه الأصناف إذا أعطوا من الزكاة فإنهم يتملكونها ولهم الحرية في صرفها، يصرفون على أنفسهم على غيرهم، يتملكون فيها، يتصرفون فيها كيف شاءوا في حدود الشرع. وأما الأربعة الآخرون فجعلت الزكاة فيهم، ولهذا جاء التعبير بفي الدالة على الظرفية. قال الله عز وجل وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ولهذا فهذه الأصناف الأربعة الأخيرة تصرف الزكاة في الجهة التي لأجلها استحقوا الزكاة، وإلا فإنها تسترجع منهم. فمثلا الغارم، مثلا الغارم حتى لا يتملكها، لا يتملكها، سؤال الأخت، لا يتملكها يعني لا يأخذها على سبيل التملك لها، وإنما تعطى يراعى فيها الحاجة. مثلا رجل غارم 100,000 ريال، فأعطاه فلان وأعطاه فلان، يعني أعطي من أكثر من جهة، فالذي وصله أكثر من 100,000، فهنا يجب عليه أن يرد ما زاد، يجب عليه أن يرد ما زاد، ولا يقول هذا المال أتاني ملكا لي، لا، أعطي لحاجة. وهكذا ابن السبيل مثلا لو أعطي مبلغ ثم يسر الله عز وجل له من يأخذه بالمجان مثلا، فيجب عليه أن يرد هذا المبلغ، يجب أن يرد هذا المبلغ لمن أعطاه هذا الزكاة. فهذه مسألة ينتبه لها. ثم قال المؤلف رحمه الله عليه: ويجوز الاقتصار على واحد منهم، وهذا قول جمهور العلماء. ثم ذكر الدليل على ذلك، فقال لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. سؤالي لكنا: ما هو وجه الدلالة من هذا الحديث؟ المؤلف ذكر مسألة واستدل عليها، المسألة هي أنه يجوز الاقتصار على واحد منهم، يعني من هذه الأصناف الثمانية، ثم ذكر الحديث. سؤالي: ما هو وجه الدلالة؟ أيوه، على فقرائهم، هذا الشاهد. ما هو؟ نعم، هذا الشاهد. لكن وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر إلا صنف واحد، وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله عليه، انتقل إلى مسألة أخرى بعد أن بين من تدفع له الزكاة، بين هنا من لا تدفع له الزكاة، فقال: ولا تحل الزكاة لغني، ولا تحل الزكاة لغني، لأن الله سبحانه وتعالى جعل مصرف الزكاة في الفقراء والمساكين. وقد سبق معنا في حديث أبي سعيد الخدري أن الغني لا يأخذ من الزكاة إلا في مواطن، منها أن يكون غارما، منها أن يكون غازيا في سبيل الله، فهذا يعطى ولو كان غنيا. قال الثاني: قال: ولا لقوي مكتسب. الثالث: ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم. دل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وهذا حتى لو كانت من زكاة الهاشميين، يعني الهاشمي الفقير لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ولو كانت من زكاة هاشمي مثلي، لا يجوز، وهذا قول جماهير العلماء. قال المؤلف في الصنف الرابع الذي لا تحل لهم الزكاة، قال: ولا لمن تجب عليه نفقته حال جريانها. النفقة تجب بثلاثة شروط. النفقة تجب بثلاثة شروط: الشرط الأول غنى المنفق، الشرط الثاني فقر المنفق عليه، الشرط الثالث أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. فمن تجب عليه نفقته لا يحل أن يعطيه الزكاة، لأن الزكاة حينئذ ستكون حيلة لإسقاط هذا الواجب، وهو واجب النفقة، وهو واجب النفقة. وبناء عليه أسأل سؤالا: هل تجوز دفع الزكاة للأصول والفروع؟ هل تجوز دفع الزكاة للأصول والفروع؟ نقول الصحيح، الصحيح ما فهمت هذا للفروع ايش؟ طيب إذا كان الفرع لا تلزم والده النفقة عليه، كذلك نقول أن الزكاة لا تدفع له؟ يعني هل يفصل في هذه المسألة؟ شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمة الله عليه يذهب إلى التفصيل في هذه المسألة، فيقول أن الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز أن تدفع الزكاة لأصله وفرعه بشرط ألا يسقط بها حقا واجبا مثل النفقة. وبناء على هذا فإننا نقول من يسألنا مثلا يقول: هل يجوز لي أن أعطي أبنائي من زكاتي؟ نقول له: يجوز ما لم يلزمك النفقة عليهم. ولهذا نقول إن الأبناء فيهم تفصيل، فإذا كان الابن يجب على والده النفقة عليه فهذا لا يصح أن يكون مصرفا للزكاة، لأنه سيسقط به أمر واجب عليه وهو النفقة. لكن إذا كان لا يلزمه فإنه يجوز. فلو أن شخصا لديه ابن، والابن هذا كبر وتزوج واستقل عن والده، فهذا الابن الآن هل يلزم والده أن ينفق عليه؟ الجواب لا. ثم إن هذا الابن غرم أو افتقر، فنقول لهذا الأب: يجوز لك أن تجعل هذا الابن مصرفا لزكاتك، لأنه في الأصل لا يجب عليه النفق عليه. طب هنا مسألة أخرى: هل يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها؟ الزوجة إلى زوجها. يجوز؟ إيه، لكن هل يجوز ولا لا؟ هل يجوز؟ نعم، نقول نعم، نقول الصحيح، طبعا مثل لي خلاف، لكن الصحيح أنه يجوز إذا كان زوجها من أهل الزكاة. طيب مسألة هي عكس هذه المسألة، هل يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته؟ ما هو الجواب؟ لا يجوز مطلقا ولا فيه تفصيل؟ نتأمل، ممكن نفصل، فماذا نقول؟ نعم، هو ملزم بالنفقة عليها، لكن هل ممكن انه نفصل؟ بارك الله فيك. نعم، إن لم يسقط حقا واجبا، كيف إن لم يسقط حقا واجبا؟ الفقه أخوات الكريمات هو الفهم، يعني، ولهذا يعني مناقشة المسائل مهمة جدا. جواب الأخت الكريمة، إن لم يسقط حقا واجبا صحيح، لكن كيف إن لم يسقط حقا واجبا؟ لأن الأخوات الكريمات يقولن يجب عليه النفقة، هو الجواب صحيح لكن يحتاج إلى، فماذا نقول؟ بالنسبة للزوج يدفع الزكاة إلى زوجه، نقول الجواب الصحيح في هذه المسألة، الصحيح في هذه المسألة التفصيل. إن دفع إليها زكاته لتنفق على نفسها لم يصح، لأنه حينئذ أسقط أمرا واجبا عليه وهو النفق. وأما لو دفعها إليها لتسدد بها دينا عليها فهنا يصح، لأن الزوج لا يجب عليه أن يسدد دين زوجته، واضح أخواتي؟ فنقول التفصيل في مسألة الأصول والفروع، وفي مسألة الزوجة. فالزوجة إذا كان في مقام ما هو واجب عليه وهو النفقة عليها، كسوتها وطعامها وشرابها ونحو ذلك، هذا لا يجوز. وأما إن كان سيدفع إليها في أمر خارج عن ما هو واجب عليه وهو النفقة، فإنه لا بأس. طيب، قال المؤلف رحمه الله عليه: ولا لكافر. فأما صدقة التطوع، قال: فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. فصدقة التطوع يجوز أن تدفع إلى آل البيت الهاشمي، لا يحل له أن يأخذ من الزكاة، لكن يجوز أن يعطى من الصدقة، وهكذا. من يجب عليه النفقة إن أحب أن يعطيه إحسانا فلا بأس، لكن لا يعطي من الزكاة. قال ولكن كلما كانت أنفع. نعم أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل، وهذا واضح، وهذا واضح. فالصدقة وكذلك الزكاة يعظم أجرها بعظم نفعها. ولهذا لو أن عندنا فقيران، فقير من عامة الناس وفقير طالب علم، فالثاني أعظم أجرا، لأن الإحسان إليه من وجهين: سد فقره وإعانته على طلب العلم. وهكذا نفرق بين الفقير المتزوج والفقير غير المتزوج ونحو ذلك. أورد المؤلف رحمة الله عليه أحاديث قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. وهذا الحديث الأول فيه الزجر والتهديد لمن يسأل الناس وهو ليس بحاجة، وإنما يتكثر بذلك والعياذ بالله، ويريق ماء وجهه بسؤالهم، فإنما يسأل جمرا والعياذ بالله. وفي حديث عمر إشارة إلى أن الإنسان إذا لم يسأل ولم تستشرف نفسه، لكن جاءه هذا المال، فإنه لا بأس، فإنه لا بأس أن يأخذه، ولا يلحقه بذلك أي تبعة أو أي تبعة أو منقصة. انتهى المؤلف رحمة الله عليه من كتاب الزكاة. ثم انتقل إلى كتاب آخر نأخذ فيه ما يتيسر حتى ينتهي الوقت. يقول المؤلف رحمة الله عليه: كتاب الصيام. مناسبة هذا الكتاب لما سبق تأدب الفقهاء رحمة الله عليهم مع حديث ابن عمر، كذلك حديث عمر يسمى بحديث جبريل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر أركان الإسلام مشى على هذا الترتيب: ذكر الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام. يقول المؤلف رحمة الله عليه: كتاب الصيام. الصيام عبادة من أشرف العبادات ومن أعظمها، من فوائدها أن بصيام شهر رمضان يحصل للإنسان استكمال إسلامه، لأنه ركن من أركان الإسلام. ومن فوائد الصيام التنوع في عبادة الله سبحانه وتعالى، لأن العبادات منها ما هو بذل لمحبوب للنفس، ومنها ما هو كف عن محبوب، ومنها ما هو جهاد للنفس على العمل. فمثال الأول الزكاة بذل المحبوب للمال، ومثال الثاني الصيام كف عن محبوب، ومثال الثالث جهاد للنفس عمل كالحج. ثم إن العبادات من وجه آخر تنقسم إلى عبادات قلبية وعبادات بدنية وإلى عبادات مالية. فالعبادات القلبية مثل الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عمل قلبي في أصله. عبادات مالية مثل الزكاة، وعبادات بدنية مثل الصيام والصلاة، وهناك عبادات جمعت المال والبدن وهي الحج. وهي الحج. يقول المؤلف رحمه الله عليه: كتاب الصيام. الصيام في اللغة يطلق على عدة معاني، يطلق على الترك، يطلق على الامتناع، يطلق عن الكف عن الشيء، ويطلق بمعنى الوقوف على الشيء. ومنه تقول العرب: صام النهار إذا توقفت الشمس في كبد السماء لحظة ثم تحركت للزوال. فكل من ترك شيئا وأمسك عنه ففي اللغة هو صائم. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. تعريف دقيق للصيام، فنقول هو التعبد لله حتى يستشعر الإنسان أننا نعرف عباده، فيستحضر امتثال الأمر عند التلبس بها. التعبد لله بالإمساك، بالإمساك عن أشياء مخصوصة. المراد بالأشياء المخصوصة التي هي مفطرات الصيام في زمن مخصوص، المراد به من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص وهو من يجب عليه الصيام. وقد أشار إليه المؤلف رحمة الله عليه بقوله: ويجب صيام رمضان على كل، ثم ذكر الشروط. وقد فرض صيام رمضان، صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، دل على فرضية صيامه الكتاب والسنة والإجماع. وقد كان فرض صيام رمضان على مراحل ذكرها بعض العلماء. يقول المؤلف رحمة الله عليه: كتاب الصيام. ومما ينبغي هنا أن يعلم أن الناس في الصيام ينقسمون إلى أقسام، وهذه فائدة مسلكية مهمة جدا. وهنا نبدأ أخواتي الكريمات إلى أنه مثل هذه العبادات لا ينبغي للإنسان أن يعملها ظاهرا دون التفطن إلى معاني هذه العبادات. ولهذا فنقول إن الناس في الصيام ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول من أمسك عن المفطرات الظاهرة فقط، أمسك عن الطعام والشراب ونحوها من المفطرات، وهذا قدر كاف في إسقاط الصوم عنه. النوع الثاني، قسم ثاني من الناس، من صام وأمسك عن المفطرات الظاهرة وأمسكت جوارحه عن الآثام، فأمسك لسانه وبصره وسمعه ويده وقدمه، وهذا بأحسن حال من الأول. القسم الثالث، من أمسك عن المفطرات الظاهرة وأمسكت جوارحه عن الآثام وأمسك قلبه عن الخواطر الرذيلة، وهذا بأعلى المنازل، وهذا بأعلى المنازل. فهذا صام قلبه قبل أن تصم جوارحه، وهذا أكثر الناس انتفاعا من مدرسة الصيام. يقول المؤلف رحمة الله عليه: كتاب الصيام. قال: الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله الأصل، الأصل يطلق ويراد به عدة معان، من معانيه الدليل، وهو مراد المؤلف رحمة الله عليه. فالأصل فيه الدليل على وجوبه، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي هذا تسلية لهذه الأمة أن هذه العبادة لم تفرض عليكم دون الأمم السابقة، بل هو فرض. ولهذا فهذا فصيام شهر رمضان ليس من خصائص هذه الأمة. قال المؤلف رحمة الله عليه: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤية هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. هنا بعد أن بين المؤلف رحمة الله عليه حكم صيام رمضان، بين لنا شروط الوجوب على من يجب. فبين لنا أنه يجب 5 أمور. الأمر الأول الإسلام، وهذا سبق معنا، قلنا أن الكافر لا تجب عليه العبادة وجوب أداء حتى يسلم، لكنها مخاطب بها، مخاطب بها، ولهذا يعاقب عليها. فالكافر كل فريضة تمر عليه لا يؤديها تكتب عليه ويعاقب عليها والعياذ بالله. الشرط الثاني البلوغ، فالصغير غير مكلف، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. الشرط الثالث العاقل، لأن المجنون ليس أهلا للتكليف لحديث علي السابق وفيه والمجنون حتى يفيق. الشرط الرابع قال قادر على الصوم، فغير القادر لا يجب عليه صوم رمضان. قال المؤلف رحمة الله عليه برؤية هلاله أو إكمال شعبان أو إكمال شعبان 30 يوما. دخول شهر رمضان يكون بأمرين، إما برؤية هلاله ويجزئ في رؤية هلاله أن يراه عدل واحد، كما سيشير المؤلف رحمة الله عليه. أما بقية الشهور فإنه لا يثبت دخولها ولا خروجها إلا بعدلين، إلا بعدلين. الطريقة الثانية لإثبات دخول شهر رمضان إكمال شعبان 30 يوما، ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه الدليل على ذلك. والفقهاء رحمة الله عليه ينصون هنا على مسائل، لو أن شخصا رأى الهلال لوحده فهل يصوم أو يفطر، لكن لعلنا نقتصر الآن على ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه. قال المؤلف رحمة الله عليه برؤية هلاله أو إكمال شعبان أو إكمال شعبان 30 يوما، قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني الهلال، فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. وفي لفظ فاقدروا له 30. نعم. قال وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله، يعني لهلال شهر رمضان. وقد جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. والحديث رواه أبو داود. قال ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، فمن خصائص الشهر رمضان المبارك أنه يثبت بدخول الواحد، قال ويجب تبييت النية لصيام الفرض. نقف إن شاء الله عز وجل عند هذه المسألة، لأن النية في صيام رمضان تعتبر ركن من أركان الصيام، لأن الصيام له أركان، منها ركن الوقت وركن الصائم وركن النية وركن الممسك عنه. فالنية من أركان الصيام، وفيها العديد من المسائل، فنقف إن شاء الله عز وجل عليها في اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، نتكلم على النية وما فيها، ما فيها من المسائل بإذن الله تعالى. هل هناك سؤال متعلق فيما مضى؟ بما مضى؟ بسم الله. هل هناك سؤال؟ والله هذا الاقتراح يرجع إلى الإدارة المنظمة، فهم ينظرون في المسألة، أما أنا فليس عندي يعني مانع أن يكون حتى يعني ننتهي من المقرر. والحقيقة أنا حريص الحقيقة على أنه، لأنه يعني في أقول يعني أنه الأخت قد لا تمر على هذا الكتاب أو لا يتسنى لها المرور على هذا الكتاب، فأنا أحرص الحقيقة على إثارة بعض المسائل المهمة جدا والتي تحتاجها الأخت الكريمة، لهذا قد يأخذ مننا وقت، لكن هذا الأمر الحقيقة راجع إلى الإدارة. بارك الله في الجميع. نعم، يعني أنا سأكتب إيميلي وسأكتب رقم الجوال، هذا رقم جوالي، و سأكتب الآن الإيميل. هذا رقم الجوال، استقبل عليه يعني الأسئلة، وهذا الإيميل، البريد الإلكتروني. بارك الله في الجميع، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وامتنانه في نهاية هذا اللقاء ونحن على إثر عبادة، نسأله سبحانه وتعالى أن ينظر إلينا جميعا بعين رحمته، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا من أوفر عباده نصيبا من رحماته ومغفراته وأعطياته، وأن يزيدنا حبا وقربا فيه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أني أسأله سبحانه وبحمده أن يرفع الضر عن المتضررين من إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يعجل بالفرج لهم في أرض الشام وفي فلسطين وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.